قال المصنف رحمه الله: قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفه، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيض ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته ونسى آدم فنست ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. ومن ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: بعدما انتهى الشارح رحمه الله تعالى من التعليق على قول الماتن في مسألة الشفاعة، واسترسل واستطرد إلى مسألة الشفاعة والوسيلة ونحو ذلك، دخل في مسألة الميثاق، دخل في مسألة الميثاق. والميثاق معناه في اللغة العهد أو العهد المؤكد، فلان أخذ على فلان موثقا، يعني عهدا مؤكدا. الميثاق معناه العهد المؤكد، والميثاق ورد في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة. كلمة الميثاق وردت في آيات الله جل وعلا في آيات كثيرة. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنهم نوح إلى آخر الآيات، آيات كثيرة ورد فيها الميثاق في أماكن متعددة وفي مواضيع متعددة. ميثاق النبيين ومواثيق بني إسرائيل ومواثيق الزواج إلى غير ذلك. لكن الميثاق الذي معنا ميثاق آخر عبر عنه الماتن والطحاوي بتعبير كأنه عرف الميثاق. في المتن قال: الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. إذن كأنه يعرف الطحاوي، يعرف الميثاق في الاصطلاح أو في الشرع بأنه هو الذي العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. العهد الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته، هذا هو الميثاق، هذا تعريف الميثاق. وهذا القدر من التعريف ليس فيه إشكال ولم يختلف فيه أحد، هذا القدر من التعريف لم يختلف فيه أحد وليس فيه إشكال. الإشكال في ما هو هذا الميثاق وما هو هذا العهد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. ما هو هذا العهد الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته؟ على قولين. ألخص لكم هذه المسألة قبل أن نسترسل فيها ونمشي مع كلام الشارح كلمة كلمة، ويعني قد كنت عزمت لأني لا أسترسل في هذا المبحث، لكن وجدت أن الشارح نفسه استرسل وتطرق وذكر أسماء كتب وأسماء مؤلفين ومفسرين، ونحن فقط سندخل معه فيما أتى به من باب التوضيح والتبيين، وإلا فالأمر يسير، يعني مسألة يسيرة. والخلاف الذي سنذكره الآن خلاف صوري في الحقيقة، خلاف صوري. ما هو هذا الميثاق؟ عدد من أهل العلم يقول إن هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالله جل وعلا فطر كل إنسان عنده عقل على معرفة خالقه وبارئه جل وعلا، وهذا هو المعروف بتوحيد الربوبية. والفطرة أحد أدلة درجة التوحيد، الفطرة أحد أدلة توحيد الربوبية. عرف خالقه، عرف ربه بأي شيء؟ بما نصب له من الأدلة، الأدلة التي في الكون، أو تقول الآيات، الآيات الآفاقية أو النفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأودع الله جل وعلا هذه الفطر معرفة الخالق والإقرار بأن الله جل وعلا هو الرب، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى بما نصب لهم من الأدلة. هذا هو القول الأول في تعريف هذا الميثاق. قالوا إن هذا هو الميثاق، هذا هو الميثاق. القول الثاني قالوا: الميثاق هو العهد الذي أخذ الله جل وعلا من آدم وذريته، حيث إنه جل وعلا استخرجهم من صلبه. ذرية آدم استخلصهم من صلبه شيئا فشيئا، وأشهدهم على أنفسهم: ألست ربكم؟ قالوا بلى. أقروا على أنفسهم بأن الله جل وعلا هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. قالوا بلى، شهدنا، إما أن تكون من قولهم قول الذرية بعضهم على بعض كما سيأتي، أو من قول الملائكة، أو من قول الرب جل وعلا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تأتوا يوم القيامة تحتجوا بحجتين الغفلة والتقليد، إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا هو هذه الحجة الثانية. إذن هذا هو القول الثاني، أن الميثاق هو هذا الميثاق، يسمى بميثاق الذر لأنه جل وعلا استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كهيئة الذر، هو النمل الصغير جدا، ميثاق الذر. الخلاف بين أهل العلم في هل آية الأعراف التي نتكلم عليها وبدأ بها المؤلف تدل على هذا الميثاق أم لا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآية. فعدد كبير من أهل العلم فسر هذه الآية بميثاق الذر، وأيد هذا التفسير بشيئين، الأحاديث الواردة في ذلك في تفسير هذه الآية أو فيما يؤيد تفسير هذه الآية بميثاق الذر، أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، بعضها فيها ما قال كما سنذكرها بالتفصيل. ثانيا بتفاسير الصحابة والتابعين، تفاسير الصحابة والتابعين لهذه الآية بهذا الميثاق اللي هو ميثاق الذر. وكبار المفسرين، بل شيخ المفسرين الطبري لم يرد إلا هذا القول عند تفسير هذه الآية الكريمة، شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أبو جعفر أورد هذه الآية وأورد عليها الأحاديث بأسانيدها المرفوعة والأسانيد الموقوفة على بعض الصحابة، والآثار أيضا عن الصحابة وعن التابعين، وكذلك الإمام الكبير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره المعروف أورد حوالي 9 طرق تدل على تفسير هذه الآية بهذا الميثاق الذي هو ميثاق الذر. وكذلك البغوي من بعدهم ذكر هذا القول عن جمهور المفسرين. لكن الذي خالف في هذا عدد من أهل العلم، منهم ابن كثير الحافظ العلامة المشهور خالف في هذا وأخذ بالقول الأول، تفسير الميثاق بأنه ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة والمؤلف هنا اختصر هذا المبحث الذي نقرأ فيه الآن من تفسير ابن كثير، اختصر هذا المبحث، سنذكر الأماكن بالضبط من تفسير ابن كثير. ومع ابن كثير في هذا العلامة الحافظ الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابين له استطرد فيهما في هذه المسألة، وانتصر القول الأول أن الميثاق هنا ميثاق الفطرة في كتاب الروح وكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل. هذا ملخص هذا البحث، أن الميثاق يفسر بأحد هذين التفسيرين رحمك الله. ولكن هناك ثلة كبيرة من أهل العلم وعدد من العلماء يرون أنه لا منافاة بين الميثاقين، لا منافاة بين الميثاقين. لماذا؟ لأن أصحاب القول الأول والثاني متفقون على أن ذلك الميثاق لا تقوم به الحجة إلا بعد إرسال الرسل، لا تقوم به الحجة إلا بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. إذن أصحاب القول الأول والثاني متفقون على هذا، أن الحجة لا تقوم على الناس إلا بإرسال الرسل بنص الآيات وغيرها. الحجة الرسالية يسمونها الحجة الرسالية. فمن هنا نشأ القول الثالث أنه لا مانع من القول بهذه المواثيق كلها، لا منافاة بين هذه المواثيق الثلاثة، لا منافاة بين هذه المواثيق الثلاثة ولا تعارض بينها، ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل وميثاق الرسل. وهذا القول حسن حسن ويجمع بين الأدلة، وفيه جمع بين الأدلة وعدم إهدار لنص على حساب نص آخر. ممن قال بهذا القول يعني أذكر لكم بعض القائلين بدون يعني تقيد بالترتيب الزمني، يعني من أقرب الناس لنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فيقول رحمه الله لا تنافي بين القولين، فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل، فإن الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم كان تقدمة لبعثة الرسل، والحجة إنما قامت ببعثة الرسل، الحجة إنما قامت ببعثة الرسل الذين ذكروهم بهذه الشهادة، الرسل الذين ذكروهم بهذه الشهادة. انتهى كلام الشيخ. ممن قال أيضا بهذا الجمع الشيخ حافظ حكمي صاحب سلم الوصول وصاحب الشرح معارج القبول قال ليس بين التفسيرين منافاة، ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. الأول الآن سيذكر المواثيق الثلاثة. الأول الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم، وهو الذي قال به جمهور المفسرين، هذا تابع لكلام الشيخ، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، ثم قال والميثاق الثاني، ميثاق الفطرة، وهو أنه فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، يعني على التوحيد. الثالث على تابع كلام الشيخ ما جاءت به الرسل، وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. ثالث ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. انتهى كلام الشيخ حافظ حكمي من معارج القبول. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان يقول في هذه الآية وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. كلام الشيخ الشنقيطي يقول أحدهما أن معنى أخذه ذرية آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين، هذا القول الأول هو ميثاق الفطرة كما قال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وعلى هذا المعنى وعلى هذا القول فمعنى وأشهدهم على أنفسهم أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده إلى آخره. ثم قال الوجه الآخر، يعني الوجه الآخر في تفسير الآية أن الله أخرج ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، أخرج ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر يعني النمل الصغير، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال. إذن القول الأول يقولون بأن الشهادة بلسان الحال، والقول الثاني الشهادة بلسان المقال يعني تكلموا وهم في هذا في ذلك العالم في صورة الذر، تكلموا وأقروا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم، هذه شهادة بلسان المقال، تكلم تقول نعم أقر على نفسي بكذا. أما بلسان الحال الإنسان يشهد على نفسه بلسان حاله بدون كلام، شاهدين على أنفسهم بالكفر الذين يشركون عند البيت العتيق أو البيت الحرام. يقول الوجه الآخر أن الله أخرج ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم قالوا بلى. ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق. أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل، ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له. لو سألنا أي واحد منكم هل تذكر هذا الميثاق، يقول لا ما أذكر، لكن الرسل جاءت تذكر بذلك الميثاق، والرسل صادقون، الرسل صادقون مصدقون، فكونهم يذكرونك فهذا ليس فيه مرية، ليس فيه مرية، لأنك لا تشك في كلامه. مثل واحد يشهد على مسألة من مسائل أو حادث وينسى، فيأتي إنسان صادق فيذكره يقول له نعم هذا حصل لما تدخل يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا، فيذكره هذا الصادق. وعندكم درستم مصطلح باب من حدث ونسي، وصار الشيخ يحدث عن تلميذه، يحدث عن تلميذه أنه حدثه، أنه حدثه. يقول ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له. ثم قال وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. ثم قال الشنقيطي وهذا الوجه الأخير يدل عليه الكتاب والسنة، ثم ذكر الآيات في إرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال الشنقيطي أما السنة فقد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم من في صورة الذر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا، وبعضها صحيح، وبعضها صحيح. ثم نقل الشنقيطي من القرطبي كتاب الجامع لأحكام القرآن، قال القرطبي قال أبو عمر يعني ابن عبد البر، وكلامه هذا موجود في التمهيد في مجلد السادس، قال ابن عبد البر لكن معنى هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب الآتي الذي فيه الكلام على استخراج الذرية وتمييز الذرية لأهل اليمين وأهل الشمال، قال لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة. هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد، لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. ويقصد ابن عبد البر بهذا مسألة القدر وأخذ الذرية وتمييز الذرية إلى أصحاب يمين وأصحاب الشمال، ولا يقصد الشيخ مسألة الإشهاد، يعني معرض كلامه وسياق الأحاديث في مسألة القدر وتقدير أن هؤلاء من أصحاب اليمين وأن هؤلاء من أصحاب الشمال. انتهى كلام الشنقيطي في أضواء البيان. قال القرطبي في التفسير قال الطرطوشي وهو صاحب كتاب الحوادث والبدع مشهور إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. واحد حلف بالطلاق من 30 سنة على زوجته، فلما جاء يستفتي يريد أن يرجع امرأته قلنا له أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها، فأشهد لكن نسي بعد 30 سنة مش فاكر، نقول لا هات الشهود، أنت طلقت؟ يقول ما طلقت. تسأل المرأة تقول لا طلق، نقول في شهود؟ تقول نعم في شهود، هات الشهود. فيشهد الشهود أن هذا الرجل طلق من 30 سنة أو 40 سنة لكنه نسي، فيؤخذ بقول الشهود وإن كان هذا الشخص قد نسي، ويلزم بهذا، يلزم بالطلاق الذي طلق من قبل. ابن الجوزي في ذات المسير بعدما ذكر الأقوال في هذه المسألة قال: وجماعة أهل العلم على ما شرحنا من أنه استنطق الذر وركب فيهم عقولا وأفهاما عرفوا بها ما عرض أو ما عرض عليهم. وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ الذرية، هذا القول الثاني الآن، كان هو انتهى الآن من الكلام على القول الأول اللي هو ميثاق الذر، ثم قال ابن الجوزي: وقد ذكر بعضهم أن معنى أخذ الذرية إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفا، ومعنى إشهادهم على أنفسهم اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم، اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم بما أظهر لهم من الآيات والبراهين. ثم قال: والأول أصح لموافقة الآثار. قول الأول الذي هو أنه أخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر أصح. لماذا؟ لموافقة الآثار وموافقة الأحاديث. إذن القول هذا يجمع بين القولين السابقين، أنه لا منافاة بين القول الأول والثاني، لا تعارض بأن يعتقد الإنسان هذه المواثيق كلها، يعتقد الإنسان هذه المواثيق كلها لأن الأدلة دلت على كل واحد منها، وبهذا يدور الإنسان مع النص حيث دار، يدور الإنسان مع النص حيث دار. ميثاق الذر المذكور في آية الأعراف، وميثاق الفطرة المذكور في الآيات الكثيرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث عياض بن حمار: خلقت عبادي حنفاء، وحديث أبي هريرة: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إلى غير ذلك من أدلة. والميثاق الثالث ميثاق الرسل، لا مانع أن يجمع بين هذه الأقوال بهذا الجمع الجيد الذي لا تهدر فيه بعض النصوص، وذكرنا لكم من قال بهذا الجمع من المتقدمين والمتأخرين، وذكرنا لكم كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن هذا الميثاق الأول كان تقدمة للميثاق الذي بعده. المؤلف هنا رحمه الله تعالى انتصر للقول بميثاق الفطرة، وتكلم عليه بالتفصيل نقلا من كلام شيخ ابن القيم في التفسير، نقلا من كلام شيخ ابن كثير في التفسير، واختصره. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الشارح، قال تعالى: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. عندكم في بعض النسخ المحشي يقول في الأصول يعني في أصول النسخ ذرياتهم، وهذه قراءة أبي عمرو بن العلاء وقراءة ابن عامر وقراءة نافع في الجمع ذرياتهم، وهي قراءة أهل الشام التي كان يقرأ بها الشارح ويقرأ بها ابن القيم ويقرأ بها ابن كثير، لكن أصحاب المصابع والذين يكتبون هذه الكتب يعني يثبتون المصاحف والقراءات على ما عليه قراءة بلادهم فالذي في الأصول ذرياتهم على ما كان يقرأه أهل الشام، ومنهم الشارح الذي كتب هذا الكلام ونقله عن شيخه ابن كثير من التفسير. والصواب أن يثبت الكلام كما هو موجود في الأصول بدون تصرف، الصواب أن يثبت الكلام كما هو موجود في الأصول بدون تصرف. لكن على كل حال هما قراءتان سبعيتان صحيحتان، ذريتهم بالجمع وذريتهم بالتوحيد أو بالإفراد، كما هي قراءة ابن كثير وحفص عن عاصم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. سأتي الكلام على الآية بالتفصيل. يقول المؤلف يخبر سبحانه، من هنا من بداية هذه الكلمة نقل من التفسير، من تفسير ابن كثير، من بداية هذه الكلمة يخبر سبحانه، هذا نقل من تفسير ابن كثير. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم. هذا الآن القول الأول ولا الثاني؟ القول بالفطرة، هذا القول بالفطرة إذ اعتبرناه القول الأول على حسب ما ذكرت في الملخص. إذن هذا القول الأول، القول بالفطرة شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. ثم ترك المؤلف بعض الكلام، قال ابن كثير في التفسير كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم قال ابن كثير وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. تنتبه الآن، وأورد هذه القطعة ليقول لك هو موافق على هذه الجزئية. وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم، يعني بدون إشهاد، يعني بدون إشهاد، لأن الشيخ الآن ينازع في مسألة الإشهاد، الإشهاد في عالم الذر وينازع فيها. لكن هذا الجزء الذي يذكره يعني يمشيه لورود الأحاديث فيه التي سنذكرها الآن. ورد أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، يعني بدون إشهاد، وفي بعضها الإشهاد عليهم، هذا هو القول الثاني، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، هذا القول الثاني الذي ينازع فيه المؤلف، ابن كثير أورد هنا بعد هذا الكلام حديث مهم جدا، حجة قوية لأصحاب القول الثاني القائلين بالإشهاد، حديث الصحيحين. المؤلف أخره وجعله في هذا البحث، هو الحديث الرابع، حديث أنس الذي في الصحيحين، والذي قرأناه قبل قليل، وتأتي هنا في هذا ترقيم برقم 4. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يقال الرجل من أهل النار يوم القيامة، يعني الكافر، لو كان لك مع الأرض كل مع الأرض كنت تفتدي به من عذاب الله؟ فيقول نعم، لكن له كل مع الأرض من أموال وأملاك وأراضي وعقارات إلى غير ذلك، كان يفتدي به من عذاب الله؟ فيقول نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث أو هذا الدليل ذكره ابن القيم، ذكره ابن كثير عفوا بعد هذا الكلام السابق، وهو من أقوى أدلة القائلين بميثاق الذر أو الإشهاد. والمؤلف أخره، وكان الأليق به أن يؤتى به في هذا المكان كما أورده ابن كثير، لأنه دائما في الاستدلال يقدم الأقوى في الأقل. قال ابن كثير: فمنها، يعني من الأدلة، ما رواه الإمام أحمد فهو في المدلل الأول صفحة 272 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الحديث اسناده على شرط مسلم، هذا الحديث رواه النسائي في السنة الكبرى، رواه قبل ذلك الطبري ابن أبي عاصم، رواه الحاكم وصححه، وقال الهيثمي رجال ورجال الصحيح في مجمع الزوائد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة أو وادي قريب من عرفة، يعني المكان فيه عدد من أقوال السلف. نعمان فين هي؟ بعضهم يقول هي في الهند، بعضهم يقول هي في عرفة، المهم المكان يعني لا يهمنا كثيرا تحديد المكان. قال: فأخرج من صلبه كل ذرية زرعها فنثرها بين يديه ثم كلمهم. عندكم في النسخ أكثرها قبلا، وكذا ذكرت لكم قبل ذلك أن المحققين لتفسير الطبري الشيخ محمود شاكر والشيخ أحمد شاكر، يعني وكفى بهما في التحقيق، ضبطها قبلا بكسر القاف وفتح الباء، قبلا. لكن أكثر نسخ الذي معكم أظن كلها على نفس الوتيرة قبلا، ويعني الاطمئنان لضبط الشيخ محمود شاكر والشيخ أحمد شاكر في الحقيقة أقرب، قبلا. ثم كلمهم قبلا يعني مواجهة بدون واسطة، معاينة مواجهة بدون واسطة. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المبطنون. وهذا أول دليل من أدلة القول بميثاق الذر أو الإشهاد، وهذا الدليل يعلونه بالوقف، أنه ورد حديث ابن عباس موقوفا فيعللون المرفوع بالموقوف، وهذه أحد طرق التعليل. نعم، هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول حديث ابن عباس. وعله ابن كثير أن هذا الحديث ورد موقوفا على ابن عباس من عدة طرق، فأعلى المرفوع بالموقوف، وهذه طريقة بعض المحدثين في إعلال الأحاديث. ابن أحمد شاكر رحمه الله تعالى في طريق على المسند صحح الحديث وقال: الرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة صحيحة. الرفع زيادة من ثقة وهي مقبولة صحيحة. وهذه طريقة النووي وعدد من أهل العلم أنهم يأخذون بزيادة الثقة، زيادة الثقة في الرفع أو في الوصل، في الرفع أو في الوصل، ولا يردون المرفوع بالموقوف أو الموصول والمسند بالمرسل. وعلى كل حال لو فرضنا أن التصحيح لرواية الوقف فإن هذا الموقوف مثله لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، فأن لابن عباس أن يطلع على هذا الميثاق الغيبي الذي هو في عالم الذر، وابن عباس ليس معروفا بالأخذ من أهل الكتاب. فعلى كل حال سواء قلنا بأنها الصحيح فيها الوقف أو الرفع مع ما يعضدها من الروايات المرفوعة والموقوفة. ابن أبي حاتم في تفسيره يعني أورد رواية ابن عباس برقم 9296 وبرقم 9297، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الدرج فأخذ مواثيقهم أنه ربهم. وأورد روايات ابن عباس هذه ابن أبي حاتم في رقم 9289 9301 9303. ثم أورد أثر ابن عمر برقم 9299 وفيه استخرجهم من صلبه كما يستخرج المشط من الرامي، استخرجهم من صلبه كما يستخرج المشط من الرامي. ثم أورد رواية أبي بن كعب برقم 9304 وفيها ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق، ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق، يعني أقصد كثرة الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما سنذكره الآن عن التابعين يقوي القول بهذا الميثاق الأول لكثرة الرواة له من الصحابة والقائلين به من الصحابة. ثم والذين ذكروه من المفسرين ولم يذكروا سواه كشيخ المفسرين ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم سيأتيكم بعد قليل نقل من الشارح أن هذا القول هو قول أهل السنة، وأن القول الآخر كما ذكر الرازي مروي عن المعتزلة. وهذا لا يعني أن كل من قال به يكون معتزليا، هذه مسألة خطيرة مهمة. أن الرازي سيذكر فيما نقل المؤلف أن القول الأول بميثاق الذر والإشهاد في عالم الذر هو قول أهل السنة، وأن القول الثاني هو قول المعتزلة. وهذا ليس معناه أن ابن كثير معتزليا أو الشارح، لا، ده هذا هو الذي ترجح عنده في هذه المسألة بالذات. وقلنا لكم من قبل في قواعد ذكرناها بأنه ليس من وافق فرقة من الفرق في مسألة مفردة أو عدة مسائل مفردة ولم يقل بأصولهم، يعني لا يعتقد أصولهم لكنه لما اجتهد في فهم النصوص توصل إلى هذه النتيجة وإلى ترجيح هذا القول الذي رجحه قبل ذلك الأشاعرة أو رجحه المعتزلة أو رجحه غيرهما. ليس معنى ذلك أن هذا الشخص ينسب إلى الاعتزال أو إلى الأشعرية أو إلى الجهمية أو غير ذلك، طالما لم يعتقد أصولهم ولم يقل بأصولهم. فهذا القول الذي رجحه ابن كثير ذكر الرازي أنه قول المعتزلة، وأيضا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رجح قول ابن كثير في تفسيره، ورجحه شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ أيضا في شرحه على الطحاوية، وكل هذا لأنهم يحاولون أن يتلمسوا الحق من النصوص، يتلمسوا الحق من النصوص، وهذا اجتهادهم، وهذا اجتهادهم. فمن الخطأ البين ما قرأت لبعض الناس في أحد التفاسير أنه يعيب على السعدي أن يقول بهذا القول الذي قال به المعتزلة. لا، يعني نترحم على الشيخ ونقول أننا نرجح خلافه للدليل الفلاني، لكن لا نتهم الشيخ العلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الذي يعني نشر من علوم العقيدة السلفية في توحيد العبادة أو توحيد الصفات الشيء الكثير، شروحاته على كتب أهل السنة وكتب العقيدة وعلى كتاب التوحيد وعلى النونية، بل إن له كتابا لعلي ذكرت لكم من قبل لخص فيه الفوائد المنثورة في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، سماه طريق الوصول إلى العلم المأمون، لخص فيه 1000 فائدة. هذا الكتاب فيه 1000 فائدة من كتب ابن تيمية وابن القيم، طريق الوصول إلى العلم المأمون، فحري للطالب أن يقتني هذا الكتاب. يعني شوف لما يقرأ كتب شيخ ابن تيمية وكتب ابن القيم ويختار لك هذه 1000 فائدة، تخيل كم قضى من الجهد والتعب والوقت والسهر في القراءة والتحصيل والتلخيص لكي يأتي لك ويتحفك بهذه 1000 فائدة. فالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله تعالى له جهود في العقيدة لا تنكر، وإن لم يكن من حسناته إلا ابن عثيمين رحمه الله تعالى لكفى، فإن الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين أحد حسنات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهو الذي احتضنه. وعندما كان الشيخ ابن عثيمين في صغره كاد أنه يترك الطلب ويذهب يشتغل مع والده في الزراعة والحرث، ذهب الشيخ ابن السعدي إلى والده وقال له محمد يأتي عندنا، يعني محمد الشيخ محمد رحمه الله تعالى يأتي عندنا للدرس. فترك الزراعة لأن والده احتاجه في بعض المواسم ليشتغل معه في الوادي، فانشغل الشيخ بالزراعة، يعني الشيخ محمد، فذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ذهب إلى والده يطلب منه أن يرجعه مرة أخرى لطلب العلم لما تفرس فيه من النجابة والذكاء، وقد كان ما تفرسه الشيخ رحمه الله تعالى. ثم استأذن الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر أن يذهب إلى الرياض ليطلب العلم في كلية الشريعة لما فتحت، فجلس فيها 1 سنة أو أكثر، ثم رجع إلى الشيخ السعدي يكمل عليه في عنيزة وأكمل الجامعة انتسابا. فكما قلت لو لم يكن من حسنات ابن السعدي إلا ابن عثيمين لكفى. فلا ينبغي أن يقال في بعض التفسير هذا الكلام الذي فيه نوع من الغمز واللمز في هذا الرجل الذي نصر السنة، نصر عقيدة التوحيد. فكما قلت لا يعني أن إنسان أداه اجتهاده إلى قول قد قال بهذا القول بعض الفرق أن يكون منهم، هذا ليس بالصحيح إلا إذا كان الشخص يعتقد أصولهم ويتبنى أصولهم وقواعدهم ويدين بها، هذا الذي ينسب إليهم. وعلى كل حال هذا له صور في هذا العصر، لكن هذه لفتة يسيرة يعرف بها ما وراءها. هذا الدليل الأول. ثم ذكر الشيخ الدليل الثاني، قال وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في المسند في المجلد الأول صفحة 44 و45، وقد رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، أنه سئل عن هذه الآية، يعني عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه. ففي إثبات اليمين صفة اليد وتسميتها باليمين لا جل وعلا، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. تلاحظون أن هنا حصل الاستخراج وتمييز الذرية بدون إشهاد، بدون إشهاد، فهذا فيه شاهد لقدر معين في المسألة، وهي مسألة القدر، وليس فيه شاهد لمسألة الإشهاد. قال خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إذا كان هؤلاء ميزوا فلماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. إذن فهذا يجعل العبد في وجل وفي خوف، لكنه اجتهد في العمل الصالح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والأعمال بالخواتيم، ولم يكن شيء عند الصالحين أخوف عندهم من مسألة الخواتيم، الأعمال بالخواتيم. والله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى، من صدق الله صدقه، من صدق مع الله جل وعلا صدقه، لكن الإشكال في من عمل العمل للناس أو للرياء أو للسمعة، هذا الذي يخشى عليه، لكن كرم الله جل وعلا وسنته بأنه جل وعلا يكرم من صدق معه ومن صدقه. وكما قلنا في الدرس الماضي الإمام أحمد عندما سئل عن الإخلاص والصدق فقال بهما ارتفع القوم، بهما ارتفع القوم، بالصدق والإخلاص. فالإنسان يركز على هاتين الكلمتين ويخاف من الخواتيم، ولا يغتر بعمله، ولا يغتر بعمله، ولا يعجب به. قال ورواه أبو داود، هذا الحديث رواه عن عمر مسلم بن يسار، وراه عن مسلم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ورواه عنه زيد بن أبي أنيسة. وطعن في هذا الحديث بأن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، لكن قيل بينهما نعيم بن ربيعة، نعيم بن ربيعة، ونعيم هذا لم يعرف الإمام مالك أسقطه، لكن رجح أبو حاتم والدارقطني أن نعيما هو الذي بين مسلم وعمر، رجح أبو حاتم الرازي الإمام الكبير محمد بن إدريس الحنظلي، و الإمام الحسن الدارقطني أن بينهما نعيم بن ربيعة، وأن من عادة مالك إذا لم يعرف الرجل يسقطه، فرجح هذا القول مع أن ابن عبد البر لم يرى ذلك، لكن الإمامين الكبيرين المعروفين في العلل أبو حاتم الرازي ودارقطني رجح أن مسلم بن يسار بين أن الذي روى عن عمر نعيم بن ربيعة وبين مسلم وبين عمر نعيم بن ربيعة. لماذا؟ قال مسلم بن يسار يروي عن نعيم يقول كنت عند عمر، كنت عند عمر وقد سئل عن هذه الآية. إذا نعيم بن ربيعة يصرح بأنه كان عند عمر فسئل عن هذه الآية فذكر. وهذه الرواية كذلك رواها أبو داود برقم 4704. إذا بهذا يرتفع الإشكال، بهذا التصريح في سنن أبي داود يعرف الساقط بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب وهو نعيم ابن ربيعة، وهذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي سنقف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى روى الترمذي، هذا تابع كلام ابن كثير، هذا أيضا تابع النقل من تفسير ابن كثير، قال وروى الترمذي يعني برقم 3078، وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيض يعني بريق أو لمعان من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، لاحظ آدم أن فيه بين عيني هذا الرجل مزيد من اللمعان والبريق، فقال أي رب من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فأتي بالشهود والكتبة وكتب هذا العمر زيادة في عمر داود، فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، يعني كان يأتي ملك الموت عيانا قبل ذلك، قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم، يعني فنسي آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. طبعا هذا الحديث ليس فيه إشهاد، ليس فيه الإشهاد، يعني فيه فقط أخذ الذرية من ظهره، أخذ الذرية من ظهره ومعاينة آدم لهم، لكن أيضا ليس فيه الإشهاد. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وراه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه. ثم قال ابن كثير أيضا في التفسير حديث آخر وروى حديث عن هشام ابن حكيم وذكر بسنده إلى هشام ابن حكيم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ورواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه. هذا تكملة لكلام ابن كثير الذي اختصره المؤلف هنا. وقال ابن كثير أيضا حديث آخر وذكر حديث أبي أمامة وقال رواه ابن مردوي وذكر أثرا عن أبي بن كعب مرفوعا رواه ابن جرير وابن مردوي. ثم قال وروي عن مجاهد وعكرمة. يعني انتبه الآن للكلام عن تقرير التابعين لهذا القول قول الإشهاد. قال ابن كثير وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة واستدي يعني السد الكبير وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث. يعني هذا كلام ابن كثير الذي اختطه المؤلف هنا روي عن هؤلاء سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التفضيل في تلك الآثار كلها. يعني حتى ابن كثير اختصرها وهذه كلها إذا أردتها تراجع فيها ابن جرير الطبري فإن ابن جرير أوردها كاملة أورد المرفوع والموقوف والمقطوع بأسانيدها وتكلم عليها رحمه الله تعالى وطول. إذا أردت أن تراجعها فقد اختصرها ابن كثير من تفسير العلامة الكبير شيخ المفسرين ابن جرير. ثم انتهى من هذا المبحث بذكر الحديث الذي بدأنا به البحث حديث الصحيحين. وقال الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. يبقى البحث في ثبوت كلمة الظهر في هذا الحديث في نسخ البخاري تحتاج مراجعة في النسخ. من ممكن أن نراجع لها الطبعة السلطانية أو نسخة الحافظ اليونيني لأنه يذكر اختلاف النسخ. على كل حال هذا الحديث هو من أقوى حجج القائلين بالإشهاد وما قبله من الأحاديث سواء صح في المرفوع أو الموقوف أو ما ثبت من كلام التابعين كله يدل على هذا القول ولا منافاة أن نجمع بين القولين بالقول بأنه هذا الميثاق الأول كان تقدمة لميثاق الفطرة وميثاق الرسل. ميثاق الضر تقدمة للميثاق الثاني ميثاق الفطرة والميثاق الثالث ميثاق الرسل. وبهذا تجتمع الأقوال. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.